بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. قلنا قبل الدخول في مباحث الأصول العملية من البراءة والاستصحاب ونحوهما، لا بد من الإشارة إلى بعض المقدمات الضرورية لفهم مثل هذه الأبحاث وغيرها، خصوصا بعض النكات المعرفية والمنهجية التي هي ضرورية لفهم المعارف الدينية. هذه القواعد والنكات التي أشرت إلى بعضها بالأمس، هذه ليست مختصة بالفقه، وإنما هي مباحث منهجية ومعرفية تفتح لنا آفاق مهمة في كيفية التعاطي وكيفية علاج النصوص الدينية وفهم حركة التطور في فهم النصوص الدينية. بينا بالأمس بنحو الإجمال بأنه من أهم مميزات مدرسة أهل البيت الفقهية أن العملية الاستنباطية في مجال الفقه الأصغر تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى البحث عن طريق يوصلنا إلى الحكم الشرعي الواقعي، المرحلة الثانية إن لم نجد دليلا يوصلنا إلى ذلك فإنه نكتفي ببيان الوظيفة الشرعية التي جعلت للمكلف الشاك والمتحير الذي لا يعرف ما هو حكمه الواقعي. طبعا لا يخفى على الإخوة أن هذا الحكم الذي وضع للشاك، وإن كنا نسميه حكما ظاهريا بالقياس إلى ذلك الحكم الواقعي، ولكن في نفسه هو حكم واقعي، يعني واقعا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمكلف الشاك في الحكم الواقعي، جعل له إما البراءة إما الاستصحاب إما الاشتغال إما التخيير ونحو ذلك. ليس هذا حكما ظاهريا، هذا حكم واقعي، وحكم واقعي قطعي، ولكن في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك في الحكم الواقعي. لذا تعبير السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول الجزء الثاني، هذه عبارته في صفحة 248، يقول: ولا يخفى أن تسمية الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي الذي هو ظرف الأصول العملية بالحكم الظاهري، إنما نسميه حكما ظاهريا، إنما هو لتميزه عن الحكم الواقعي المجعول للشيء بعنوانه الأولي، لا بعنوان أنه مشكوك فيه. وإلا فالحكم الظاهري أيضا حكم واقعي مجعول للشيء، ولكن بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان أنه مشكوك في الحكم الواقعي. يعني بعبارة أخرى، نحن يوجد عندنا حكمان واقعيان، حكم واقعي أولي. لذا بعض الأعلام سموا الحكم الظاهري بالحكم الواقعي ماذا؟ الثانوي، لأنه إنما يرد أين؟ يرد عند الشك في الحكم الواقعي. هذا في الحكم هذا، وهذا الحكم ماذا؟ هذا هو الحكم الواقعي الثانوي. عبارة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في هذه الطبعة فرائد الأصول مؤسسة النشر الإسلامي هناك في الجزء الأول، هذه العبارة واضحة. هناك يقول: فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل، لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك، وبينا بأنه هذا التأخر أيضا لا دليل عليه في أبحاث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فذلك الحكم واقعي، يعني الأول بقول مطلق، وهذا الوارد ظاهري لكونه المعمول به في الظاهر وواقعي ثانوي. لماذا واقعي ثانوي؟ وهذا أيضا حكم واقعي، هذا الله سبحانه وتعالى، الله واقعا جعل للمكلف في حالة الشك في الواقع، جعل له ماذا؟ جعل له البراءة، جعل له الاستصحاب، جعل له الاشتغال ونحو ذلك، فهو حكم واقعي. ودليله أيضا ماذا؟ دليل قطعي، لأنه دليله الخبر، والخبر قام دليل قطعي على اعتباره كما تقدم في أبحاث حجية الخبر. على أي الأحوال، قلنا بأنه إذن هذا من مميزات وأصول مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبهذا تتميز هذه المدرسة على مستوى البحث الفقهي بهذه النكتة وبهذا الركن وبهذا المائز الذي يميز هويتها عن باقي الاتجاهات الأخرى التي أشرنا إليها. جيد، بالأمس بمناسبة هذه المقدمة دخلنا في بحث معرفي، وهو أنه أساساً قلنا بأنه مدرسة أهل البيت لها مجموعة من الأصول والقواعد والأركان التي هي بمثابة فصل هذه المدرسة. كيف أن الإنسان بالبياض والسواد والطول والقصر والوزن هذا لا يدخل في هوية الإنسان، وإنما الذي يدخل في هوية الإنسان ما هو؟ الحيوانية والناطقية هي التي تغير هويته من شيء إلى شيء آخر. كذلك هذه المسألة تعد من المسائل التي تدخل أين؟ في هوية مدرسة أو فقه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا طرح هذا التساؤل، وهو أن هذه الأركان وهذه الأصول التي تدخل في هوية وكيان مدرسة واتجاه فكري معين، هل هي ثابتة أم متغيرة؟ الآن افترضوا نحن عندما نأتي إلى مسائل الإمامة نجد أن هناك مجموعة من المسائل اللي أنا أعبر عنها بالمسائل الأصلية في الإمامة، أو مجموعة من المسائل في التوحيد وعبر عنها بالمسائل الأصلية في التوحيد، لأن المسائل المرتبطة بالتوحيد يمكن تقسيمها إلى قسمين: أولية وثانوية، أصلية وفرعية. هذه غير الأصلية والفرعية، يعني علم الكلام وعلم الفقه بالنحو الذي بيناه في التفقه في الدين. هناك قلنا بأنه نفس المسائل الموجودة في الكلام أيضا تنقسم إلى ماذا؟ إلى أصلية وإلى فرعية. أصل العصمة هذه مسألة أصلية في الإمامة، أما حقيقة العصمة هذه مسألة ماذا؟ فرعية، مختلف فيها، ما في مشكلة هذه. أما أصل العصمة لا، ليس مجال هناك للبحث في أنها كذا أو كذا. أصل أن الأئمة 12 هذه مسألة أصلية في الإمامة، غير قابلة لأنه نختلف عليها، نقول خب هذا إمامي ولكن يقول 9، إحنا إمامين نقول 12، لا مو هالشكل. إما أن يقول 12 يعني يدور بين الصح والخطأ، بين الأبيض والأسود، ما في مجال. أما أنه في مسائل العلم علم حصولي له حضوري، لا هذا مو أسود وأبيض، هذه فيها فد مجال واسع، عن صح التعبير بلغة السياسيين أكون مجال دائرة واسعة للمناورة، أنت تقول هذا، أنت يقول هذا، يقول هذا، هذه ما في مشكلة، وهذه نكتتها أبينها بعدين. إذن سؤال المطروح أنا، وهو مسألة معرفية هذه، ولكنه من باب الإشارة، لأنه كما أشرت بالأمس أن الأبحاث الأصولية ليست هي قواعد لاستنباط الفقه فقط، وإنما هي قواعد عامة لكيفية التعاطي وعلاج النصوص الدينية في مختلف الأصعدة والأبعاد. هل هي ثابتة أو متغيرة؟ في عقيدة الشخصية أن أصول الإسلام التي في عقيدتي هي أصول مدرسة أهل البيت، أو بالعكس أن أصول وأركان مدرسة أهل البيت هي أصول وأركان الإسلام الحقيقي الذي نحن نعتقده. مدرسة أهل البيت ليست قناة، عدة قنوات في النهر الكبير أو في البحر المتلاطم الإسلامي، ليس الأمر كذلك. كما مع الأسف كثير يتصور أن مدرسة أهل البيت عندما نعدد مجموعة من القنوات الصغيرة فواحدة من هذه القنوات ماذا؟ ها؟ أتباع مدرسة أهل البيت، نقول ظاهرية ونقول زيدية ونقول مادي خوارج. والآن بحمد الله تعالى لا أقل قبلا كان يقولون أربعة المدارس الأصلية وإلها أتباع مئات الملايين، الآن مضافوننا الظاهرية والزيدية والخوارج، إحنا مصرنا واحد من سبعة بدل ما نكون واحد من أربعة أو واحد من خمسة، مو مهم. عرفتوا شون؟ إذن ليس الأمر كذلك، وإنما الحقيقة أن الإسلام الحقيقي والواقعي إنما يتجسد في أصول هذه المدرسة، وتلك إنما هي انحرافات ماذا؟ ها؟ عن هذا الكيان الحقيقي وعن هذه المدرسة الأصيلة، انحرافات عنها، خروج عنها، إباق عنها، هروب عنها. على أي الأحوال، في عقيدة الشخصية أن الأصول والأركان اللي عبرت عنها في البحث السابق بالخطوط الحمراء هذه ثابتة، قد تزيد واحدة أو تنقص واحدة، ولكن بمجملها هي ماذا؟ ثابت، ما بها تغيير. لماذا؟ باعتبار أن منشأ هذه الأصول والأركان والذي يشكل الهوية الأساسية للإسلام ولعقيدة القرآن أنه جاءت في القرآن الكريم، والقرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما أتصور بأنه مشكلة كبيرة أكو في تعداد وبيان هذه الأصول التي تشكل هوية الإسلام وتشكل هوية هذا الدين وهذه العقيدة بمختلف أبعادها. نعم، هذا طبعا هذا البحث بحث كبروي، نعم لابد يكون هناك بحث أساس، ومع الأسف الشديد لم يعرض له كثير تحت هذا العنوان، قد متناثرا موجود ولكن تحت هذا العنوان لم يبحث ما هي هذه الهوية، كم ركن هي، كم أصل هي، لم يبين هذا بشكل. نعم قد أشير إلى بعضها، التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، ومجموعة من هذه المسائل، هذه الهوية التي تشكله، العدالة على عندما تأتي إلى البعد الفقهي أو البعد الاجتماعي، العدالة عندما تأتي إلى أنه الحكم لابد أن يكون كذا، هذه مجموعة قواعد واضحة ما أتصور فيها حديث. ولكنه إذا قبلنا أن هذه الأصول والأركان ثابتة غير متغيرة، من هنا قد نتهم بالجمود. إذا كانت ثابتة إذن ما هو دور اجتهاد؟ ما هو دور التجدد؟ ما هو دور هذا التطور والتكامل الهائل الذي يحصل عليه الإنسان في مختلف الأبعاد، ومنه هذه الأبعاد الفكرية والإنسانية؟ خب إذا كانت هذه ثابتة ماذا نفعل هذا؟ شنو دور الاجتهاد وحداثة وتغيير وإلى غير ذلك؟ من هنا طرحت هذه المقولة الشائكة وهذه الجدلية التي لعله في المئة سنة الأخيرة ولا أقل في الخمسين سنة الأخيرة نحن نعيشها، وهي مسألة ارتباط الحادث بالقديم. هذا مو الحادث والقديم في الفلسفة، هذا الحادث والقديم في هاي المعارف العموم الدينية، أو ارتباط الثابت بالمتغير، أو مسألة الأصالة والتجديد، أو مسألة التراث والحداثة ونحو ذلك. هاي العناوين اللي الآن أنتم تجدون كثير من الأعلام دا يكتبون في مثل هذه المسألة. ما هي العلاقة وكيف نستطيع أن نفهم؟ في عقيدة الشخصية بعد أن قبلنا ذلك الأصل المتقدم وهو أن الأركان والأصول والخطوط الحمراء ثابتة لا تتغير كثيرا، إذن ما هو دور الحداثة، دور التجديد، دور الاجتهاد؟ طبعا الاجتهاد مو مقولة، الاجتهاد آلة، أداة، يعني لا يروح احنا من ذن خلي الحداثة والتجديد وكذا لا يروح ذهنك أنه الاجتهاد في عرض، لا، هي الأداة التي من خلالها نصل إلى ماذا؟ إلى التجديد، نصل إلى الحداثة، نصل هذه الأدوات من قبيل الديمقراطية. الديمقراطية وإن كان البعض يحاول أن يجعلها قضية فكرية مقولة، ولكن في الواقع هي أداة، آلة، ولكنه آلة ضمن منظومة فكرية. في عقيدتي الشخصية أنه دور الاجتهاد الذي ينتج لنا الحداثة والتجديد وإلى غير ذلك، يعني العملية الاجتهادية والعملية الفكرية تقوم بهذا العمل. التفتوا جيدا، أنها من خلال تجديد أدواتها ومناهجها المعرفية تستطيع في كل زمان زمان تقرأ تلك الأصول الثابتة بقراءة ماذا؟ بقراءة جديدة. التفتوا إلى هذه حتى تعرفون بأنه إحنا عندما نريد نجدد وين نجدد، وعندما نريد نكون خارج الخط أو نناقش في الخطوط الحمراء أين نناقش. هذه هي المسألة الأصلية. المسألة الأصلية هي أنه هناك مجموعة من القواعد، هناك مجموعة من الأصول، هناك مجموعة من الأركان التي تشكل هوية هذا الدين، هذه غير قابلة للتغيير، ولكن الذي يعطي للدين ديناميكية، حركة، قدرة على الاستجابة للمتطلبات ولا يموت، هو ماذا؟ هو أنه أنت كيف تتعامل ماذا؟ مع الدين. وهذا التعامل يكون عشوائيا؟ الجواب كلا، لابد أن تكون هناك مناهج معرفية، منهج معرفي عندك عندما تريد أن تتعاطى مع قضية من القضايا الدينية، كما أنه في القضايا الطبيعية عندما تريد أن تتعاطى معها لابد أن يكون عندك ماذا؟ منهج. ما هو ذلك المنهج؟ المنهج التجريبي، التجربة. فأنت كلما استطعت أن تدقق وأن تحقق وأن تجدد في هذه المناهج المعرفية تستطيع أن تحقق ماذا؟ نتائج أفضل وأدق وأعمق. وهذا واضح، أتصور على مستوى العلوم الطبيعية هذا الأمر واضح، أنتم تجدون هذا التجديد الهائل أو هذه النتائج العظيمة التي توجد على مستوى العلوم الطبيعية، يعني أنه هذه كانت كلها هذه موجودة في الطبيعة أو الآن وجدت في الطبيعة، لا، كل هذه الحقائق التي نكتشفها يوم بعد آخر، والمكتشفات منها لا تساوي واحد من المليار من المجهولات، هذه أنه الآن وجدت في الطبيعة، الله الآن خلقها في الطبيعة، أو أنها موجودة كانت في الطبيعة، ولكن أنا ما عندي أدوات اكتشافها، أي منهما؟ من بلي؟ لا، ما دا أقيس، وإنما دا أمثل شيخنا، بعد أنت لصير لي بعد حنبلي أكثر من الحنابلة. إذا إلى هنا مدى تمثل يا شيخنا بين القياس والتمثيل؟ أسكت شيخنا، خلي أحكي، أسكت يا شيخنا رجاء. أنت عندما في الدرس على هذا المستوى ما تقدر تميز لي بين التمثيل والقياس، أنا شنو أحكي شيخنا؟ على مستوى، شوفوا مزاجي متخربة يا شيخنا، هذا شنو علاقته بالقياس؟ انت بينك وبين الله، انت امامكم، شو اقول له انا للشيخ هذا؟ انت تدري شنو اعرف القياس اصلا؟ حتى تقول لي سيدنا ليش تتعامل؟ شنو القياس؟ يا قياس مقصود قياس اصولي ولا فلسفي هذا؟ قياس فقهي. شنو هو القياس الفقهي؟ الذي هو خب يا مولانا، ما الشكل ما يصير يا شيخنا، انا وين قسيت؟ انا وين قلت قياس بشرائط باصول؟ اكو اصل، اكو فرع، اكو حكم، اكو ملاك، انا وين جبت هذا الحكي حتى تقول لي بان هذا القياس الذي يقوله كذا؟ انا دا اقول مثل الف مره في كلامي، دا اقول مثل العلوم الطبيعيه. اذا انت تقول منطق اكو، خذ تمثيل طريق من طرق ماذا؟ التعريف في علم المنطق. احنا كم طريق جاء عندنا في علم المنطق؟ عندنا الحاد، عندنا الرسم، وعندنا شنو؟ ها؟ تمثيل. خدها أمثل أنا. إذن وين شنا نقول؟ كما في العلوم الطبيعية. إذن عندما نأتي نحن إلى العلوم الطبيعية نجد أن هناك كثير من الحقائق، بل كل الحقائق وين موجودة؟ ها؟ في عالم الطبيعة موجودة. هذه القوانين كلها موجودة مذ خلق الله السماوات والأرض، لو أوجدها من جديد هذه القوانين، لا من الأزل موجودة، مذ خلق السماوات. ما أريد أقول أزل حتى يقولون بأنه يقول بالقدر، مما خلق السماوات والأرض هذه القواعد موجودة، هذه السنن موجودة. لكن أنا وأنت لماذا لم نستطع أن نكتشفها إلا بعد سنة 2005؟ المشكلة في أدواتي، في منهجي، أنا ما كان عندي الأداة التي أستطيع أن أكتشف ماذا؟ هذه الحقيقة الطبيعية. كذلك في العلوم الإنسانية وفي العلوم الدينية، في عقيدتنا أن كل الحقائق التي تعرض لها الدين، لا أريد أن أقول كل الحقائق حتى الكمبيوتر، لا لا لا، هذه بعد فت قضية اجعلوها مفروغ عنه. هسه ما هي الحقائق التي تعرض لها الدين؟ هذا بحث آخر، الآن مو بحثنا. كل الحقائق الذي قال الدين أنا مسؤول ماذا عنها، هسه إما 10 حقائق إما 100 حقيقة، ذاك بحث آخر. هذه الحقائق كلها أين موجودة؟ موجودة في الدين. إذن لماذا نحن دنتطور أو دنتكامل في اكتشاف هذه الحقائق؟ أين المشكلة؟ أنها ما موجودة في الدين وأنا دا أنسبها، أبتدعها وأنسبها إلى الدين؟ لا أبدا، وإنما موجودة في الدين، ولكن أنا لم أكن أملك المناهج المعرفية والطرق الدقيقة لاكتشاف ماذا؟ لاكتشاف هذه المعارف. لا 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 لا، المناهج هذه من ابتكارات البشر مثل التجربة، هذا فرق عن الطبيعة، مو أنها موجودة في فضاء معلق أنا أروح أكتشفه، لا 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 أبدا، وإنما طبعا إلا إذا مقصودك في اللوحة المحفوظ، بل في اللوحة المحفوظ كل شيء موجود، لا مقصودي بأنه هذه ابتكار ماذا؟ ابتكار البشر، وهو أن هذه السكينة الآن حدتها كذا يجعلها كذا، ولكن هذا الميزان الذي كان يوزن به كذا الآن عند ميزان كمبيوتري مثلا. هذه بعد كلها ماذا؟ اكتشافات البشر، إبداعات البشر. وهنا تأتي حركة ماذا؟ حركة تطور البشر، حركة تكامل البشر، أنه هي يبدع ماذا؟ يبدع طريق ويبدع منهج ويبدع أداة معرفية حتى يتناسب ويستطيع أن يستخرج هذه الكنوز، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين ليثيروا لهم دفائن العقول، كأنه شيء دفين، خزائن موجودة ولكنه تحتاج إلى إثارة، تحتاج إلى استخراج، تحتاج إلى غير ذلك. من هنا شوفوا المسؤولية قد تكون كبيرة، وهو أنه الوظيفة الأصلية للمجتهد، للمفكر، للذي يريد أن يتعاطى مع الدين، الوظيفة الأصلية له ماذا؟ ها؟ خلوا ذهنكم يمي، حتى أنه أريد أعطي للإخوة لا أقل فد مفهوم متجدد، مفهوم متحرك ديناميكي للعملية الاجتهادية للمجتهد. إحنا إلى الآن في حوزاتنا العلمية واحد يريد يصير مجتهد لابد قد يحفظ كلمات الآخرين وينتخب شنو؟ واحدة منهم، هذا نسميه مجتهد. فلهذا بتعبيرنا العراقيين مولانا الاجتهاد صاير حقة في الاسم، ولا كل 4 حقق صاير بعانة، لأنه واقعا في الآونة الأخيرة أنا أسمع من بعض اللي يدعي الاجتهاد الإنسان واقعا مو فقط يستغرب، وإنما يجد بأنه شقد صغير التسافل عند هؤلاء عندما تصل النوبة أن فلان وفلان يدعون الاجتهاد. على أي حال أريد أعطي فد مفهوم جديد للاجتهاد. الاجتهاد ليس حفظ كلمات الآخرين ثم الانتقاء واحد منها، هذا مو الاجتهاد، مو العملية الاجتهادية. العملية الاجتهادية حقيقة تقوم على أساس المنهج المعرفي الذي تنتخبه في التعاطي مع النص الديني، وإلى أي حد هذا المنهج الذي تنتخبه يمكنك أن تدافع عنه ويمكنك أن تثبته ويمكنك أن تقيمه على الموازين التي تنسجم مع القواعد الدينية والقواعد العقلية. لذا أتصور إن شاء الله يأتي ذلك، وليس الصبح بقريب، يأتي ذلك الزمان مو بعيد علينا، أنه عندما ذلك الزمان نصل، أول شيء نسأل المجتهد نقول له منهجك المعرفي ما هو؟ أبدا قبل أن يتكلم بأي كلمة نقول له قبل ما تحكي وقبل ما تعطي رأيي في الدين قل لي شنو منهجك، شنو منهجك؟ عقلاني، منهجك تجريبي، منهجك رؤية، منهجك طيف، منهجك هوى النفس، كما أنه في كثير من الأحيان هوى النفس واستحسانات، هذه الهوى والاستحسانات ولكن مزوقة ماذا؟ بثقافة العصر وبيئة العصر، ويقول لا عقل ما يتحمل. هسه من ترجع للعقل شوف مجموعة هذه الثقافات التي يملكها في مجتمعه وبيئته يسميهن ماذا؟ ها؟ مسميهن عقل، مع أنه مو هذا العقل. منهجك المعرف ما هو منهجك المعرفي؟ حتى عندما أدخل معك في بحث أستطيع أن أتكلم معك، وإلا التفتوا شيخنا، وإلا إذا لم يكن هناك منهج معرفي في عقيدتي من الناحية الفكرية والمضمونية من قبيل من لا يعرف أحد، إذا لم يعرف أحد لغة الطرف الآخر يمكن أن يتفاهموا أو لا يمكن؟ ها؟ إذا واحد لغتين، واحد هندي واحد عربي، يقدرون يتفاهمون لو ما يقدرون يتفاهمون؟ ها؟ ما يمكنهم. لماذا؟ لأنه أكو جسر مشترك أو ماكو جسر مشترك، ماكو شيء مشترك بينهما. إذا لم يكن هناك منهج معرفي يكون على ثقة أنه لا يوجد جزء مشترك، وإذا لم يوجد جزء مشترك فيمكن التفاهم فكريا أو لا يمكن، لأنه هو ذاك ده يحكي على مبنى وعلى منهج وعلى طريقة ومتعاطي مع الدين بطريقة وماخذ نتائج من الدين بطريقة، وأنت ماخذ نتائج أخرى من الدين بطريقة ماذا؟ بطريقة أخرى، شلون تتفهم؟ هذا الذي يعتقد أن القرآن ليس له إلا مرتبة وجودية واحدة وهو هذا الظاهر القرآني اللي هو كثير من علماء المسلمين، هذا كيف يستطيع أن يتفاهم وأن يقيم جسرا مشتركا مع إنسان يعتقد أن القرآن له مراتب وجودية فوق هذه المرتبة الوجودية اللفظية، وحقيقة القرآن تلك، وإلا هذا قشره، قشر القرآن الحقيقي، وإلا لبه أين؟ هناك. وهذا يتكلم، هذا يغني على ليلى وذاك يغني ماذا؟ على ليلى. شنو علاقة بينهما أصلا؟ ماكو جسر، ماكو أمور مشتركة بينهما. ها؟ ومن هنا أحسنتم، شوفوا هذا اللي يصل إليه الطالب. وعندما تتعدد المناهج المعرفية لابد عندما ندخل البحث المعرفي نقول له أنت على أي منهج تتكلم؟ ويقول على فلان منهج. أقول له والله أنا ما معتقد بهذا المنهج. انت على اي منهج؟ يقول والله انا عن منهجي هذا. يقول ذاك يقول انا ما معتقد. اذا مولانا يمكن ان نتكلم او لا يمكن؟ في مال لا في موت، او نجلس مولانا ونتفق، اما انت تتنازل عن بعض مقولاتك المنهجيه او انا اتنازل عن بعض مقولاتي المنهجيه، او نتفق على بعض المقولات المنهجيه حتى يكون هناك ماذا؟ ها؟ مشتركات، اتكلم وياك وتتكلم معي. أولا لا من حقه، لأنه قد أنه المنهج خو أنت عندما تعتقد بمنهج، أحسنتم، شوفوا هاي الأسئلة اللي تخلي أنه أنا أمشي ويا البحث معكم. هذا معناه أنه هذا إحنا نقول عندما يوجد عندي منهج معرفي أنا في تطبيق المنهج المعرفي وفي استنباط المنهج المعرفي شنو بالضرورة أنا معصوم؟ فقد أنه أنا وأنت نتفق في منهج معرفي، ولكن من خلال الاستفادة والتطبيق والاستنباط نتفق لو نختلف، قد نختلف لا محذورة في ذلك، من قبيل أنا وأنت كلانا نقبل المنطق الأرسطي، ولكن من نجي نطبق أنت تقول هذا قياس من الشكل الأول، جنابك تقول لا هذا مو من الشكل الأول، هذا من قياس عقيم ما ينتجه كليا ماكو به. هذا مو معنى أنه إحنا مختلفين في المنهج المعرفي، في المنهج المعرفي واحد نقبل منطق أرسطو ونقبل الأشكال ونقبل المواد، ولكن أنت تقول هذه الصغرى وهذه الكبرى كلية، أنا أقول شنو؟ لا ليست كلية، ومن حقنا هذا. أنت تقول ذاتية، أنا أقول ليست ذاتية. أنت تقول ضرورية، أنا أقول ليست ضرورية. وهذا أنت تقول بديهية، أنا أقول ماذا؟ نظرية. ما في مشكلة. من هنا أصلا معنى الاجتهاد ومعنى الاختلاف ومعنى تعدد وجهات النظر هنا يصح. إذن إحنا عندنا صار نوعان من الاختلاف، خلوا ذهنكم يمي حتى تعرفون أن هذول اللي يطلعون على الفضائيات أو يدخلون في أبحاث جدلية وأبحاث مناقشة، أنه واقعا هؤلاء عموما أميين في هذا المجال، عموما أميين. ليش؟ لأنه هذاك مولانا قائم على فد منهج عام. منهجه ماذا؟ أن كل ما يقوله السلف الصالح، ومقصود السلف الصالح منه ها الصحابة، ويا صحابة ها منه بدون أهل البيت، مو صحابة مع أهل البيت، صحابة ماذا؟ بلا أهل البيت. هذا منهجه، وهذا قائم له ويصرح به. وإنت قائم على أي منهج؟ أنه يوجد معصوم بعد رسول الله، وأن ما يقوله على حد ما يقوله القرآن ورسول الله، صحيح؟ هذا شنو المشترك بينات ها؟ فلهذا أنتوا شفتوا كل هاي الأبحاث التي تطرح. أصلا في قضية واحدة، صار اتفاق لو ما صار اتفاق، أي قضية طرحت تاريخية عقائدية اجتماعية سياسية ما صار اتفاق. لماذا يا أخي؟ منهجين وتعطي ماذا ها؟ تعطي نتائج بحسب المقولات التي توجد في ذلك المنهج، وهذا طبيعي جدا. ما أدري واضح اللي أريد أوصل إلى. إذن على هذا الأساس يا إخوان، تعالوا من الآن نصير علميين. بلي نوعان من الاختلاف. الاختلاف الأول اختلاف المنهجي. الاختلاف الثاني ما هو؟ مو اختلاف منهجي، منهج واحد، ولكن اختلاف ماذا؟ اجتهادي في المنهج الواحد. ما في مشكلة. يعني أنا وأنت الآن نجي نبني على مدرسة المنهج الذي اتبعته مدرسة الحكمة المتعالية، فمنهج عندها منهج الآن كامل تتبعه المدرسة المتعالية أنا وأنت، لكن هذا مو بالضرورة أننا في كل النتائج نتفق، لأنه هذا المنهج بقواعد، بعضها نظرية، بعضها بديهية، بعضها كذا، بعضها كذا، ونختلف فيها. ما في مشكلة. إذن أنت إذا أردت أن تكون علميا، أولا عندما تريد أن تدخل في أي بحث، سواء كان بحثا شفهيا أو بحثا ماذا ها كتابيا، لا فرق، أنه أنت لابد أولا تحدد منهجك. لذا أول كراس اللي طلع أنا اسمه مدخل إلى مناهج المعرفة، ما أدري شايفيه ولا، قبل 10 سنوات 12 سنة، الأزرق الصغير، أنتوا اقرأوا المقدمة مالته. أنا قايل المشكلة الأصلية التي يعيشها الفكر الإسلامي الآن هي مشكلة ماذا؟ مشكلة المنهج. من تدري بأنه أنت تريد هذا تناقشه، وهذا منهج شنو هو حتى تناقشه؟ بشنو تناقشه أصلا أنت؟ لذا هذه جملة معترضة، هذه ما داخلة في البحث، ولكنها من تتمات البحث، هي الأبحاث تجر بعضها إلى بعض. هذا هو يفيد شيخ علي إن شاء الله، تتابعوها في مسألة الثابت والمتغير. لذا أنا معتقد أن ثقافة الديمقراطية الموجودة في الغرب، وحرية الإنسان، والمقولات اللي الآن ده تطرح أين؟ في الغرب. هذه ضمن منهج فكري متكامل عندهم. قد لا يكون فيه بعد عقائدي، ما عندي شغل، لكنه أيضا به مواقف من المسائل العقائدية ضمن منهج متكامل دي يطرح عندهم. والإسلام لا أقل، عند من يؤمن بأن الإسلام فيه نظرية سياسية، فيه نظرية حكم، فيه نظرية إدارة، إذن أده أيضا منهج في التعاطي والتعامل في المجتمع، وكيفية إدارة المجتمع، وطريقة حكم انتخاب الحكام، عنده لو ما عنده يهم منهن. إذا قلت ما عنده، هذا خلاف مدعاك أن الإسلام ما ترك صغيرا ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. وإذا عنده يا أخي، لعد ليش أنت ده تستعير بنحو الحالة الالتقاطية، عن تلتقط هاي المقولة وهاي المقولة وهاي المقولة وتريد تخليها بجسم منه، جسم المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي. عود شوف المجتمع الإسلامي ده يستطيع أن يتعامل ويتعاطى وينسجم معه، له هيدا يلفظها. هسه شنو صار في مجتمعاتنا الإسلامية؟ بدل ما يلفظ هذه المقولات الجديدة اللي هي ما تنسجم مع كل تكوين وبناء الفكري، بدأ شنو؟ بدأ يلفظ ماذا؟ الفكر الإسلامي، حتى يجيب هاي المقولات يخليها شنو؟ مكان هذا. وأنا أتصور فد نظرة عامة أنتوا تلقون الآن في المجتمعات، لا أقل هسه في هنا في إيران وفي العراق، اللي الآن نفس الحالة من حالة ماذا؟ أنا اللي عبر عنها من الحالة الخنثوية، يعني هم يريدون الإسلام ولكن هم يريدون ماذا؟ ها، حقوق الإنسان في الغرب، وين يطعموها؟ في الإسلام. مع أن هذني منهجين، فكرين، تصورين، وكل واحد له قواعده الخاصة به. لو هذا طبقه، إذا قلت يا إذا قلت لي يا أخي لا غير قابل للتطبيق، إذن أرفع الإيد عنا الآن فعلا وطبق شنو؟ غير. أما هاي الحالة لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، هاي الحالة ما تنتج نتيجة، وكما لم تنتج نتيجة في هذا المجتمع الذي نحن نعيشه. وكما هي فلم تنتج، فلم تعطي أكلها. فلهذا أنتم تشوفون الآن 20 سنة الآن في إيران يحاولون أن يطبقوا البنك العربوي، وصلوا إلى ذلك أو لم يصلوا؟ لم يصلوا. لماذا لم يصلوا؟ لا يريدون، والله يريدون. لماذا لم يستطيعوا؟ لم يستطيعوا لأنه هذا الذي يجيبوا فرد شيء، لأنه ذاك الذي قال بنك العربوي أو أن اقتصاد الإسلام ما بيربا، ذاك ضمن منظومة اجتماعية وفقهية وسياسية، ضمن ذيك المنظومة هذا النظام الاقتصادي مالنا أيضا ماذا؟ ها؟ ينسجم وينتج. قبل يومين أنا أسمع تقرير، التفتوا لي جيدا، التفتوا لي جيدا يا أخوان، قبل يومين أنا أسمع من تلفزيون الجمهورية الإسلامية، يعني تقرير مو من أعداء الإسلام وإنما ماذا؟ من داخل الإسلام، يقول نفس الوقت الذي بدأت إيران نهضتها الاقتصادية ونهضتها السياسية، يعني قبل 20 سنة، باعتبار أنه قبلها كانت بيد الأمريكان، في نفس الوقت كوريا الجنوبية بدأت معنا. تصورون بأنه حصة الفرد من الناتج القومي الكوري الآن يجد، وحصة الفرد من الناتج القومي الإيراني يجد؟ الجواب إيران 2000 دولار للفرد الواحد، كوريا 14,000 دولار. نعم، يعني كم ضعف؟ 7 أضعاف. أكو حكومتنا بإسلام علوي هناك لو ما أكو؟ ليش هناك استطاعوا أن ينمو إحنا ما قدرنا؟ وين الإشكالية؟ وكونوا على ثقة، نفس الإشكالية الآن دنعيشها في العراق مرة أخرى، وهو أن أكو جهات تريد ماذا؟ تريد إسلام سياسي في العراق، ولكنه لا تستطيع أن تدعو إلى إسلام سياسي 100%، فمضطرة شو تسوي؟ ها؟ قطعة منا تأخذ تخليه فد موزايك منا، فد موزايك منا، حتى هم نرضي شعبنا، هم نرضي ماذا منه؟ ما أدري منه، لا نرضي غير مكان. قول لأنه ذولا قامت، يعني يقول بابو خو إحنا عندنا حق، جايين مولانا 200,000 جندي جايبين مجاني، خوش ولا بترضونا، وما يصير يعني، وهذا طبيعي وهذا هو العمل السياسي. إذن يا إخوان أرجع إلى المنهج المعرفي، أنا هواي كنت كاتب كلام، أرجع إلى المنهج المعرفي. إذن ألخص حديثي في الدقائق الباقية، وهو أنه ما هي العلاقة بين الأصالة والتجديد؟ ما هي العلاقة بين التراث والحداثة؟ ما هي العلاقة بين الثابت والمتغير؟ ها؟ الجواب: العلاقة هذه هي العلاقة، وهي أنه الأصول ثابتة، ولكن إن صح التعبير ثابتة كعناوين، ولكن كمحتوى أنت تستطيع أن تعطيها قراءة ماذا؟ جديدة، وفهم جديد من خلال عملية اجتهادية، ولكن هاي العملية الاجتهادية التي تريد أن تصل من خلالها إلى فهم جديد وقراءة جديدة، هذه مو جزافية، مو قائمة على الهوى والاستحسان، لا بد أن تكون قائمة على أساس ماذا؟ على أساس معرفي، منهج تقدمه لي. لذا أنت الإخوة يتذكرون في أبحاث سابقة الذين حضروا عندي الأصول يعرفون، وحضروا الفقه أيضا، لذا قلت مرارا الذي يريد أن يقيم الفقه عندنا بنحو ينسجم مع الزمان والمكان التي طرحت في كلمات جملة من الأعلام المعاصرين لعاصرناهم 20 سنة الماضية، هذا لا يمكنه أن يقيم منظومة فقهية على أساس هذا المنهج المعرفي الموجود في علم الأصول عندنا. لابد يأتي إلى علم الأصول، شي يسوي؟ يؤسس لعلم أصول ولقواعد أصولية ضمن منهج معرفي ينسجم مع قاعدة ماذا؟ أن الزمان والمكان لهما مدخلية في فهم موضوعات الأحكام الشرعية. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى منهج ضمن هاي القواعد الأصولية يعطيه المجال أو لا يعطيه المجال، أبدا ما يتفاعل وياه، بل يقف أمامه بشدة. لابد أن يقيم منهج معرفي جديد يستطيع من خلاله ماذا؟ أن يؤسس لهذه المقولات. هذه هي العلاقة، وعليه فحوزاتنا العلمية اللي هي واقعا محل توليد العلم عندنا. احنا من وين نولد العلم؟ المحدثين يولدون العلم في الجامعات عندهم، والطبيعيين يولدون العلم وين؟ في المختبرات. احنا مختبراتنا وين؟ حوزاتنا العلمية. إذا أردنا، صيحة أقولها وللتأريخ تبقى، إذا أردنا لحوزاتنا العلمية أن تتطور وأن تجاري العصر، بل أن تتقدم على العصر، وأن تقود الأمة، مو أن تكون خلف الأمة. الأمة عندما تصير عندها مشكلة عد ماذا احنا شو نسوي؟ نبدأ نفكر، لا لا لا، وإنما نكون في مقدمة الأمة، في مقدمة نهضة الأمة. علينا تحديث ماذا؟ ها؟ مناهجنا المعرفية، أي طريق آخر ما عدا. وعندما أقول مناهجنا المعرفية مقصودي على مستوى الفقه، على مستوى التفسير، على مستوى العقل، على مستوى المنطق، أي باب من أبواب المعرفة، هذه كل واحدة فيها منهجها المعرفي، على مستوى التاريخ، على مستوى الاجتماع، على مستوى السياسة إلى غير ذلك. وإلا اطمئنوا سنبقى نراوح في مكاننا. وناهيك هذا أمامك، روح انظر إلى كتبنا الفقهية في 100 سنة الأخيرة، وكتبنا الأصولية في 100 سنة أو 200 سنة الأخيرة، وأبحاثنا الكلامية في 600 و500 سنة الأخيرة. انظر هل يوجد فيها شيء يعتد به ويملأ اليد، أو اجترار في اجترار؟ شنو سبب؟ علماءنا ما يريدون يشتغلون؟ لا والله يريدون يشتغلون، ولكنه دي يستحدث أدوات جديدة. لو ما دي يستحدث، خو إذا ما يستحدث عنده أدوات منه؟ أدوات السابقين، وأدوات السابقين تنتج أكثر من النتائج أو لا تنتج؟ استنفذت قدرات هذه الأدوات. هذا الذي أعبر عنه أن الفقه بلغ نصابه، مو يعني بعد ما نقدر نجدد في الفقه، لا، ضمن هذا المنهج بعد الفقه بمجال لو ما بمجال. أنت في طهارة أهل الكتاب، لو تقول طاهر لو تقول نجس، بعد شدري تقول ملان، تقول نص طاهر ونص نجس، مش تقول بعد خو هذا استنفذ، بعد شد تقول لو تقول هاي لو تقول ديك. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. شيخنا مع الاعتذار.